بسم الله وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع النار، وجواز الاعتراض بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة، والأمر بالجنوب من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مقدرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. المقدرة بضم الميم وكسر القاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح القاء مع فتح الهمزة وتشديد القاء ومع إسكان الهمزة وتخفيف القاء، ويقال آخرة الرحم بهمزة ممدودة وكسر القاء، فهذه أربع لغات، وهي
الروم في آخر الرحم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبويب الطويل الذي قرأه الأخ هو موزع على سائر أبواب السترة الآتية في الصحيح، وسيأتينا بعد ثلاثة أبواب برقم باب 50 تبويب للنووي بعنوان باب قدر ما يستر المصلي، وذكر هذه الفائدة والتفصيل هناك، سيأتي ذكر مفصل إن شاء الله تعالى بالمقدار الذي يستر المصلي، والأحاديث متداخلة والتكرار قليل في صحيح الإمام مسلم من سمات صحيح مسلم المنهجية التي تكلمت عليها أكثر من مرة أنه ما بوب، ولعدم تبويب الأصلي ولطروء التبويب على مادة الكتاب تظهر فجوات في التبويبات، وأحيانا لا صلة بين التبويب وبين الحديث، لا من باب الإلغاز أو الدلالات الخفية التي لا يقف عليها إلا الجهابذة ممن جمعوا بين الفهم والحفظ والمعرفة، وقد تكون الصلة في بعض طرق الحديث كما يقع عند البخاري في الصحيح، لكن من باب أن التبويبات جسم غريب على الصحيح بالنسبة إلى نسخة صاحبها وهو الإمام مسلم أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. تبين لنا مما مضى وأعيد من باب أن يبقى الكلام موصولا، وقد انقطع هذا الدرس لمدة أسبوعين بسبب الدورة العلمية الشرعية التي عقدها مركز الإمام الألباني، فقلنا أن مشروعية السترة أمر متفق عليه بين العلم بين أهل العلم، سواء كان المصلي يخشى المرور من بين يديه أو لم يخشى، فمشروعية السترة أمر متفق عليه بين العلماء. ووقع خلاف بين العلماء في حكم السترة، فذهب جماهير الفقهاء إلى القول بسنيتها، وصنيع جماهير المحدثين يومي بالقول بوجوبها، وقد أورد ابن خزيمة في صحيحه جل أحاديث الباب وزاد عليها، وسيأتينا المهم منها إن شاء الله تعالى. وقال على إثر ذلك: فهذه الأخبار كلها صحاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته، ثم قال: وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وهو في فضاء. لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في آخر حديث الباب أن النبي صلى إلى غير جدار في منى، هذا هو الراجح. والقول بأن الصلاة كانت في عرفة هذا قول مرجوح ونبهنا عليه في آخر الدرس الماضي، وقلنا إن ابن عيينة من بين سائر أصحاب الإمام الزهري ذكر عرفة، وأن غيره ممن هم أكثر منه عددا قالوا منى. قال، نعود إلى كلام ابن خزيمة، قال لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر به النبي، وقد زجر أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل صلى الله عليه وسلم ما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم؟ فضعف الحديث بلفظة أن النبي صلى إلى غير سترة في فضاء، هذا اللفظ لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ الصحيح عند البخاري في مواطن، منها برقم 76 ومنها برقم 493، وعند مسلم أيضا في أحاديث الباب، وقد سمعتم الألفاظ في الدرس الماضي، أن ابن عباس رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بالناس بمنى من غير جدار. أما لفظ صلى بمنى أو بعرفة من غير سترة في فضاء لم يثبت، والثابت أن النبي صلى بمنى من غير جدار وليس من غير سترة، فهذا هو اللفظ الثابت. ولكن أخرج الإمام أحمد في المسند في الأول 243، وابن خزيمة في الصحيح برقم 840 بإسناد صحيح غاية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة. فإذا النبي بعرفة صلى من غير جدار، وقد أخطأ من روى أنه صلى في فضاء من غير سترة، وركز ابن عباس العنزة بين يديه، وكانت الدواب تمر من بعد العنزة. ففي هذا الحديث إشارة قوية وظاهرة في أنه لا يلزم من صلاته صلى الله عليه وسلم من غير جدار أن يكون لم يتخذ سترة. وفي هذا يقول ابن التركماني في الجوهر النقي في الجزء الثاني صفحة 273، يقول رحمه الله قلت لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، ولا أدري ما وجه الدلالة من رواية مالك أنه صلى إلى غير جدار أنه لم يتخذ سترة، لا دلالة أبدا. وذكرنا أكثر من مرة أن النص مقدم على الاستنباط وإعمال القريحة وقدح الذهن من خلال الأمارات أو الملكات الموجودة عند الفقهاء. وبما أن ابن عباس قد روى أن النبي صلى إلى غير جدار، وقد روى أنه ركز عنزة بين يديه، فحاصل ذلك أن النبي صلى إلى سترة وإن لم يتخذ جدارا. وهذا اللفظ هو الذي اتكأ عليه الفقهاء في القول بسنية السترة. وأما إن نظرنا إلى سائر الألفاظ فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتخاذ السترة، والأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يحاد عنه إلا بقرينة، وقرينة من غير جدار لا تكفي، لأنكم عرفتم أنه لا يصح الاستدلال بها على عدم اتخاذ السترة. أما بالنسبة إلى قدر ما يستر قال هو العود، وهو العود في آخر الرحل، وهذا العود بمقدار السهم بمقدار العنزة التي كان يتخذها صلى الله عليه وسلم، وكان في بقدر مؤخرة الرحل. وبما أنه ثبت أن النبي كان يضع عنزة وكان يضع سهما، فبلا شك أن المراد بقدر مؤخرة الرحل في الطول أم في العرض؟ في الطول، بما أن النبي كان يتخذ السترة بمقدار مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل، وكان يتخذ أيضا عنزة وكان يتخذ سهما، فلا بد أن نجمع بين جميع هذه الروايات، فنقول فقها واستنباطا أن العبرة في السترة أن تكون بمقدار الرحل ارتفاعا لا عرضا ولا غلظة، لا عرضا ولا غلظة. وقد ورد أن المرور بين يدي المصلي يبطل الصلاة، يقطع الصلاة، كما سيأتينا في الحديث الآتي في الباب القادم وهنالك التفصيل. وورد عن ابن مسعود أن مرور الصبي يلحق، أن مرور الصبي يذهب نصف أجر الصلاة ويلحق بالصبي ما عداه من غير الأصناف الثلاثة المذكورة. ثبت عند ابن أبي شيبة أن مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف ثواب المصلي، وثبت برقم 510 وهو قريب عند مسلم بسنده إلى أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته ثلاث: الكلب والمرأة، الكلب الأسود والمرأة والحمار. وأريد أن أنبه استعجالا، والتفصيل في حينه في الدرس القادم أو في الذي يليه إن شاء الله، أريد أن أنبه على قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. إذا لم يكن بين يديه، فإذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه لا يقطع صلاته بدلالة المفهوم. إذا كان بين يديه ولو مر فلا يقطع الصلاة، وإذا لم يكن بين يديه فمر صنف من الثلاث فإنه يقطع الصلاة. والتفصيل هناك، وهناك يأتينا الكلام وخلاف الفقهاء والعلماء إن شاء الله تعالى. مثل مؤخرة الرحل ذهب الشارح كما سيأتي تبعا للقاضي عياض أنه معظم الذراع، وقدر معظم الذراع بثلثي الذراع. وقد روى عبد الرزاق في مواطن من مصنفه في الثاني، الجزء الثاني الصفحة التاسعة والصفحة الرابعة عشر والصفحة الخامسة عشر، وكذا ابن خزيمة برقم 807، وكذلك أبو داود في سننه، عن جمع من التابعين كعطاء وقتادة والثوري ونافع أنهم قالوا مثل آخرة الرحل أي ذراع، فآخرة الرحل هي ذراع وليست معظم الذراع، ذكر ذلك غير واحد من التابعين. مثل آخرة الرحل هو الذراع، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وقدرناه أو قدره العلماء بأنه بمقدار نصف متر إلا قليل، بمقدار 46 سنتي و 46 و 12 من السنتي، قرابة 46 سنتي هو مؤخرة الرحل، هذا الذي يجزئ في السترة في الارتفاع. ولذا الشيء اليسير الذي يوضع بين يدي المصلي فهذا لا يجزئ. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث
كيف هذا الندب؟ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل شرط الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا ندب ولا وجوب؟ الأحاديث الأخرى فيها وجوب. الأحاديث الأخرى لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، هذا وجوب، وستأتينا ألفاظ الوجوب إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، ولذا القول بوجوب السترة أقوى، ولذا لم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون إلى غير سترة. وذكرت لكم أن سلمة بن الأكوع في الأسفار كان يجمع التراب الحجارة ويجعلها مرتفعة ويصلي إليها ويتخذها سترة، وأن عمر جر قراء بن إياس نزعه أخذه وقربه للسترة، وعلقه البخاري، وعلق البخاري في صحيحه أيضا صيغة الجزم أن عمر قال المصلي أحق بإسطوانة المسجد من الجالسين إليها، المصلي أحق بإسطوانة المسجد من الجالسين. لو دخل مصلي وراد يصلي وجماعة من حلقة علم في جهات الإسطوانة له أن يقول لهم اذهبوا هناك انتقلوا هذه لي، فأنا أحق بكم منها، أنا أحق بها منكم، أنا أحق بها منكم، على أثر عمر رضي الله عنه. فالقول بالوجوب قول أقوى من القول بالندب، وإن كان الندب هو قول جماهير الفقهاء والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل سترة مختلط الرحل وهي قدر عرض الذراع هو نحو ثلثي ذراع، ويحصل من أي شيء أقامه بين يديه هكذا. وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح،
أي في غلظ الرمح وكذلك السهم وكذلك العنزة كما قلت، هذا فقط في الارتفاع وليس في مخرة الرحل، في الارتفاع ليس في العرض. أي نعم، في الطول لا في العرض. نعم.
قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز مروره،
وكذلك منع الشيطان أن يمر كما ستأتينا بعض الأحاديث. ولذا السترة واجبة في الفضاء وفي المكان الذي تؤمن فيه مرور الناس. لو صلى إنسان في الصحراء في منطقة خالية لا يوجد فيها أحد، فكذلك الراجح يجب عليه أن يتخذ سترة. فالسترة لها فوائد والمذكور بعض فوائدها، وإلا ففي حديث أبي سعيد فإذا مر فليقاتله فإنه شيطان، فإذا مر أحد فليقاتله فإنه شيطان، لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها، فإذا مر أحد بين يديه فلينازعه فإنه شيطان. فعلل النبي هذا الاتخاذ وهذا القرب وهذا الدنو بأنه شيطان، ولا ندري إذا أمنا شياطين الإنس فلا ندري شياطين الجن، وهذه أمور غيبية نؤمن بها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا من غلب أن اتخاذ السترة سببه هو أن تأمن المرور وأن تجمع الذهن وأن تكف البصر وأن تمنع من يمكن أن يجتاز، فرخص في عدم اتخاذها إذا أمن المرور، وهذا قول عند مالك، ولكن الراجح خلاف ذلك والله أعلم. نعم.
قال واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، قال وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن محمد رحمه الله تعالى.
في الحقيقة أخذ الإمام أحمد في هذا الحديث فيه نظر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تقريبه في تهذيبه في ترجمة محمد بن عمرو بن حريث، وهو علة حديث اتخاذ جعل الخط سترة وسيأتي لفظه، ذكر أن أحمد ضعف هذا الحديث، ذكر أن أحمد ضعف حديث اتخاذ الخط سترة، وضعفه جمع غيره من العلماء. فالقول بأن أحمد رحمه الله أخذ به ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى. من جوز عدم ارتفاع السترة ولو خطا اعتمد على حديث الخط سترة وسيأتينا لفظه كما قلت، واعتمد على لفظ على حديث عند ابن عساكر، وهذا الحديث ضعيف جدا، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه، ربما نزع قلنسوته وجعلها سترة بين يديه. القلنسوة طاقية، كان النبي يلبس القلنسوة وحدها والعمامة فوق القلنسوة والعمامة دون القلنسوة، فهذا الحديث فيه أن النبي ربما نزع القلنسوة وجعلها سترة بين يديه، والحديث ضعيف جدا كما بين ذلك شيخنا رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 2538. أما حديث الخط فنسمع كلام الشارح عليه.
قال وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف واختلف فيه، فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب، وقيل قائما بين يديه مصلي إلى القبلة، وقيل من جهة يمينه إلى شماله.
يعني كيف نعمل الخط؟ أنا الآن أريد أصلي والقبلة أمامي، أفعله هكذا الخط كأنه قائم لو رددته قال أو يجعل كالمحراب، يعني يجعل نصف دائرة وهذه الحريم ليست في الشريعة في شيء، أو يجعل من يمين المصلي على يساره، هذه أقاويل، ويقال في مثلها أثبت العرش ثم انقش، ثبت الحديث ثم استنبط. أما إذا كان أصل الشيء أعوجا فإن ظله مثله، فالحديث لم يثبت ولا داعي لأن نقول كيف نرسم الخط من جهة اليمين للشمال ولا على شكل نصف دائرة ولا على اتجاه القبلة في عمق القبلة، فهذه أشياء لا داعي لها لضعف الحديث. الحديث أخرجه أبو داود من طريق أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، فلينصب أمامه شيئا وليخط خطا، يعني أمامه، لا إن صح الحديث، لكن الحديث كما قلنا الحديث لم يثبت، ففيه علتان: الأولى جهالة أبي عمرو محمد ابن عمرو بن حريث، والثانية الاضطراب، وقد فصل ذلك شيخنا في ضعيف سنن أبي داود المطول برقم 107. وقال الإمام الدارقطني لا يصح ولا يثبت هذا الحديث، وضعفه الإمام أحمد، وضعفه أيضا سفيان بن عيينة، وضعفه أيضا الإمام الشافعي والبيهقي، وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث مثالا على الحديث المضطرب، وأكد كلامه العراقي في التقييد والإيضاح. واضطراب الحديث ظاهر، وجهالة أبي عمرو كذلك، أبي عمرو بن محمد بن حريث كذلك ظاهرة، فهذا الحديث لم يصح. بل أبو داود رحمه الله بعد أن رواه من طريقين قال رحمه الله تعالى قال علي بن المديني لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر سفيان ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عن هذا الحديث فخلط عليه، أي كان لا يقيمه. فإسناد الحديث مضطرب، والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك في كتابه في المدونة نقل عنه ابن القاسم قوله قال حديث الخط باطل. والحديث الذي فيه أن السترة تكون خطا باطل يخالف الثابت المستفيضة المشهورة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم غيرهما، وقد سمعتم هذه الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث من هذه الأحاديث يذكر أن العبرة في السترة أن تكون مثل آخرة الرحل، فلا بد من السترة أن تكون بهذا القدر، قدر ذراع، قدر نصف متر تقريبا، وما عداه فهو باطل يخالف الأحاديث الثابتة، وإسناده مضطرب، ومداره على أبي على مجهول أبي عمرو بن محمد بن قريش، والله أعلم. نعم.
قال ولم يرى مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط.
قلنا قال في الماء في المدونة حديث الخط باطل، قال حديث الخط باطل. نعم.
قال هذا كلام فاضل.
أي قاضي تفضل أخي قضية في أي كتاب؟ ما هو كمال المعلم؟ أحسنت، يعني لا تظنون أن المعلم لم يتمه صاحبه المازري. المازري كانت صنعته الحديثية ضعيفة في الكتاب، وأتم شرح الكتاب، شرح صحيح مسلم من أوله إلى آخره في كتاب طبع مرتين بعنوان المعلم بفوائد صحيح مسلم في 3 مجلدات. فلما نظر فيه القاضي عياض وجده حسنا مليحا، إلا أن صنعة الحديثية ضعيفة فيه، فأضاف عليه أشياء كثيرة. والقاضي عياض في إكمال المعلم يقول قال القاضي، وينقل كلام القاضي ثم يعقب ويزيد ويناقش إلى آخره. قال الإمام، عفوا، هو القاضي، القاضي عياض يقول قال الإمام، المراد بالإمام المازري، يقول قال الإمام ثم يعقب يتعقبه أو يفصل ويذكر أشياء فاتت إلى آخره. فإكمال المعلم القاضي عياض مطبوع، ولكن لا تظنون أنه أتم كتابا ناقصا، لا. فهذا كلام أينما قرأتم قال القاضي في شرح النووي فإنما يريد من؟ يريد القاضي عياض. ولو قرأتم قال القاضي في كتب الحنابلة، أي قاضي؟ أبو يعلى الفراء. هذه الصلاحات طالب العلم ينبغي أن يعرفها، وأفردناها في دورة من دورات المركز، تكلمنا في هذه المصطلحات مطولة، ولا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الاصطلاحات، لا بد، لا ينبغ طالب العلم حتى يفهم يعرف الكلام. والحمد لله الأشرطة موجودة تسمعونها وهي مهمة، فالاصطلاحات هي قوالب حقائق الأشياء، ومن لم يعرف مراد العلماء ويفهم الكلام على مرادهم فإنه سيغلط عليهم أو سيحرف معنى هذا الكلام، وهكذا. نعم.
قال وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه، فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم ونفاه في البويطي.
على أي حال، قديما كان الإمام الشافعي فيما يذكرون أنه يستحب الخط، حديث الخط، وذكر ذلك في سنن حرملة، وحرملة تلميذه وهو من شيوخ مسلم. ولكن وجدت لما استفصلت طلبت التفصيل، وجدت أن النووي في مجموع وغيره من العلماء ينقلون عن الشافعي أنه قال في سنن حرملة، ما نصه؟ قال ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت. هذا كلام الشافعي في سنن حرملة، يقول لا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع. إذن الشافعي علق القول بحديث الخط على صحة الحديث ولم يقل بسنيته. فكلام الشارح هنا فاستحبه في سنن حرملة متعقب، يقال علق في سنن حرملة، علق الشافعي القول به على صحته. وللإمام الحافظ ابن حجر كتاب مفرد في تخريج الأحاديث التي علق الإمام الشافعي فيها القول بالصحة، ولكن للأسف فيما نعلم للآن مفقود وليس له أثر، وإن وجدناه ففيه فائدة عظيمة. وآخر قولي الشافعي أن أحاديث الخط ليست بحجة، ما دام الحديث اعترف الإمام النووي وقال وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، ما بقي شيء، ما بقي شيء. وشرح النووي متأخر على المجموع وعلى غيره من كتب الإمام النووي. قال الإمام النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 248، قال: والمختار استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي. وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. ما رأيكم بهذا الكلام؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ النووي يقول باستحباب اتخاذ حديث الخط. قال لما؟ قال أنه من باب فضائل الأعمال. أي فضائل الأعمال؟ هذا حلال وحرام، هذا تشريع، وليس هذا من باب فضائل الأعمال في شيء. حديث اتخاذ الخط ولاتخذ أحدكم خطا، أي فضائل الأعمال هذا؟ هذا ليس في الفضائل، هذا في التشريع. هذه واحدة. ثانية: نصص الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في فضائل الأعمال، وهذا مذهب الإمام البخاري. فإماما الدنيا في الصنعة الحديثية يريان عدم حجية الأخذ بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. ونقل ذلك ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر عن يحيى بن معين، وهو مذهب ابن حزم في الإحكام، وطول النفس في تقريره، وقواه ابن العربي المالكي في العارضة، وحكى ذلك السخاوي في فتح المغيث. فأين يقال في مثل هذا الخلاف؟ يقال: وقد سبق اتفاق العلماء على الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أين الاتفاق؟ ما دام إمامات الدنيا في الصنعة الحديثية الإمامان الجليلان العظيمان المبجلان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ومعهما يحيى بن معين، وكذلك جمع من المتأخرين المحررين قالوا بعدم جواز الأخذ بفضائل الأعمال، عدم الأخذ بحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه القاعدة الآن للأسف توسع فيها المتهوكون وغطى بها الجاهلون سوءاته. ترى يذكر حديثا ضعيفا شديدا أو موضوعا، ولما تنكر عليه يقول لك حديث ضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال. والذي قال هذا وضع ضوابط لا بد من البيان، ولا بد أن يندرج فقهه تحت أصل عام، ولا بد من بيان الضعف، ويشترط ألا يكون الضعف شديدا. فتجد يذكر حديث موضوع ويقول لك هذا حديث ضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال. ما أحد قال بهذا، لا يوجد أحد من علماء المسلمين لا في أي عصر أو مصر أو زمان أو مكان قال إن الحديث الواهي أو الضعيف شديدا أو المطروح أو الموضوع أو الذي لا أصل له يؤخذ به فضائل الأعمال، وإنما كلامهم في الحديث الضعف يسير بقيود ضوابط على خلاف وليس على اتفاق. نعم.
قال: وقال جمهور أصحابه باستحبابه، وليس في حديث المختار في الرحل دليل على بطلان الخط والله أعلم.
لا، في دليل، لما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبالي من وراء ذلك إذا كان مثل مؤخرة الرحل، فإذا كان خلاف ذلك فليبالي. فالقول بأنه لا بطلان ليس بصحيح، الحديث أصلا لم يثبت ولا يجوز الاعتماد عليه، والله أعلم. نعم.
قال أصحابنا،
أصحابنا من يعني؟ شافعية، أصحابنا الشافعية. قلنا أكثر من مرة شرح النووي من أحسن كتب الشافعية، أقرب الكتب للحديث لأنه يدور في فلك الأحاديث ومعها ويشرحها، واختياراته فيه ضعيفة في المذهب بخلاف اختياراته في روضة الطالبين، اختياراته في المجموع. آخر اعتمادات الإمام النووي إيش؟ أي كتاب؟ إذا أردنا أن نعرف آخر أقوال الشافعي الإمام النووي في الفقه فأي كتاب تفضل؟ التحقيق، ألف كتاب التحقيق ومات وهو يصنفه، وصل فيه إلى صلاة المسافر، طبع حديثا أو طبع من فترة، هو آخر أقوال الإمام النووي. أما هذا الكتاب فقد أتمه قبل وفاته بسنتين كما سيصرح بذلك في آخر الجزء الرابع عشر من شرح النووي، والله أعلم. نعم.
قال أصحابنا ينبغي له أن يذكر من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعا.
هذا صحيح، كما فعل سلمة بن الأكوع، جمع أمتعة، جمع حجارة، جمع شيء يكون بمثل مؤخرة الرحل. قال أو فليبسط مصلا، هذا البسط المصلى تخريج على الخط، بسط المصلى نسمع تخريج على الخط، والخط باطل فالتخريج باطل. نعم.
قال وإلا فليبسط مصلا وإلا فليخط الخط، وإذا صلى إلى شطرة منع غيره من المرور بينه وبينها.
أول أما الدنو قال ينبغي له أن يدنو من السترة، فالدنو ورد في أحاديث كثير، ومن أهمها ما سيأتينا في أول باب القادم، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث متفق عليه، وهو وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدنو منها، وليدنو منها. والأصل في الدنو أن يكون قريبا، وقدرها الشارح وهذا كلام من قبله من العلماء بثلاثة أذرع، وقد ورد الدنو من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا مقدار ذلك، وورد ذلك أيضا من كلام أئمة السلف بعض الصحابة ومن بعدهم. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجاه بسنديهما إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، بين مكان السجود والجدار ممر شاة، مقدار مر الشاة يكون مكان سجودك واتخاذ السترة. بعض إخواننا الذين يتحركون للسترة ويمشون إذا نظرت إلى مكان سجوده تجد أن مكان سجوده ملاصق للسترة، فأخطأ مرتين في الحركة الزائدة، إذا خطأ خطوة تكون صحيحة أما الثانية خطأ، إذا خطأ ثلاث خطوات الثانية صحيحة والثالثة خطأ، أخطأ في حركة زائدة وأخطأ في دنوه الشديد من السترة. ففي الصحيحين حديث سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، وكذلك في حديث ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث سهل بن أبي حثمة قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل الدنو واتخاذ السترة. قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي لفظ عند ابن خزيمة برقم 803 فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب، هذا هو الأمر بالاقتراب، وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه، هذا هو التعليل، فإن الشيطان يمر بين يديه. وأخرج أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل صلى الله عليه وسلم يتقيه. ذهب يصلي فجاء جدي يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يتقيه. كيف وقع هذا الاتقاء؟ يخبرنا عن ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فيما أخرج الإمام أبو داود والبيهقي وهو أيضا عند أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 196 والإسناد حسن. أخرجوا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه، اتخذ جدار قبلة ونحن خلفه. قال وهذا هو الشاهد، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال صلى الله عليه وسلم يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. فما زال يداريها حتى مشى النبي إلى إيش؟ إلى الجدار وألصق بطنه بالجدار ومرت الشاة من ورائه، ثم رجع ليركع ويسجد وليتم صلاته صلى الله عليه وسلم. في هذا إشارة إلى جواز التحرك للسترة، ولا سيما إذا كان المصلي قريبا منها، تقدم لها بخطوة يفرغ باله وخاطره، تقدم للأمام للشمال لليمين، إذا كان في ممر الناس وفي طريقهم كان مسبوقا، فحينئذ يجمع فكره وفهمه ويحصل شيئا من الخشوع بهذه الحركة. ولا سيما أن البخاري روى أن البخاري علق أو ذكر في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن قرة بن إياس قال رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي بين أسطوانتين فأخذ بقفائي فأدناني من السترة وقال رضي الله تعالى عنه صلي إليه. أخذ بقفائه وجره وهو يصلي، جره وقربه من السترة وقال صلي إليها. هذا يؤكد أن السترة أن الدنو من السترة عند عمر أمر واجب، لو مندوب ما يأخذه ويشده، يشده ويقربه ويجعله يتحرك هذه الحركة في الصلاة. وثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها كي لا يمر الشيطان من بين يديه. الآن المسبوق ماذا يفعل؟ إنسان مسبوق قام لا سترة له وهو يصلي، سترة الإمام سترة له وكان بعيدا، ماذا يفعل؟ الصواب إذا كانت تصح صلاته يجمع خاطره وتكمل صلاته بالحركة اليسيرة فلا حرج إن شاء الله. نعم الأصل في الصلاة كما ثبت معنا فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في صلاتكم، الأصل السكون، لكن إذا ترتب على الحركة مزيد إتقان للصلاة وتجميع ذهن وتحصيل خشوع فلا حرج من هذه الحركة. إذا قال الإمام مالك لا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام، يريد مسبوق، لا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين من بين يديه ومن يمينه وعن شماله أو يقهقر قليلا يستتر بها إذا كان ذلك قريبا، وإن بعد أقام ودرأ المار جهده. إذا كان بعيد يدرأ، ينشغل بالناس، يدفع ضريبة التأخير عن الصلاة. وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل، تعرفون البيان والتحصيل؟ من يعرف البيان والتحصيل؟ من يعطينا عنه نبذة؟ البيان والتحصيل كتب المهمة. بيان والتحصيل لولاه لما كان للعتبية قيمة. العتبية الروايات التي رواها العتبي عن مالك وخلط فيها، فشرحها شرح العتبية ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل، فجود الكتاب وصوب ما روى العتبي. فالبيان والتحصيل من الكتب المعتبرة، وهو كتاب مفصل جدا، وهو من أوسع كتب المالكية، فيه من الفروع والتدقيق ما ليس في غيره، فهو يشبه وأشبه كتب المالكية بالمجموع عند الشافعية. المجموع اسمه مجموع لشدة ما حوى من فروع، ولأن فيه ما لا يخطر بالبال، كتاب المجموع للنووي. فكذلك كان البيان والتحصيل. يقول في البيان والتحصيل: إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته، إذا قام المصلي لقضاء ما فاته من صلاته، قال: فإذا كانت بقربه سارية سار إليها وكانت سترة له في بقية صلاته، وإن لم تكن بقربه سارية صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه ما استطاع، ومن مر بين يديه فهو آثم، وأما من مر بين الصفوف إذا كان القوم في الصلاة مع إمامهم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإمام سترة لهم، وبالله تعالى التوفيق. إذن المرور بين يدي المصلي حرام، والمثبوت في الأحاديث التي مرت والآثار التي علق البخاري واحدا منها وروى اثنين منها موصولا لابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر وابنه عبد الله، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تأذن بالمشي للسترة إذا كان المشي يسيرا، وإذا كان المشي يصلح الصلاة. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وإذا صلى إلى سترة من غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبين القبر، ويحرم المرور بينه وبينها.
وردت أحاديث كثيرة فيها ترهيب شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين. في أحاديث كثيرة شهيرة تأتي قريبا ويأتينا التفصيل إن شاء الله، وفيها بيان حرمة المرور بين يدي المصلي. والصواب حرمة المرور كما سمعتم عن ابن رشد، سواء كان المصلي قد اتخذ سترة أو لم يتخذ. لكن البطلان ورد ما يأذن بعدم البطلان إذا كان المصلي قد اتخذ سترة، والتفصيل في الباب القادم إن شاء الله. نعم.
فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منه، والأصح أنه ليس له لتقصيره، ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره.
لا، الحكم العموم، والقول بالكراهة قول يحتاج لتفصيل. ما الذي أسعفنا وما الذي جعلنا نخرج عن تحريم الكراهة إذا لم يتخذ سترة؟ لكن العبرة من أين يجوز للمار أن يمر؟ يمر بعد الحد الشرعي. ما هو الحد الشرعي؟ مكان السجود، وبعد مكان السجود ممر شاة. كم ممر الشاة؟ نصف متر. بعد ممر الشاة مكان السجود ونصف متر، هذا خاص به، خاص بالمصلي، وهذا يدخل في مسألة التقدير، وهذا يؤكد قاعدة أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. وبالتالي أنا أجعل في التقدير الشرعي أن السترة موجودة، وما بعد هذا التقدير الذي وضعه الشرع وحده الشرع الأمر في سعة، أنا إن شاء الله في سعة من أمري. وأما ما ورد بخلاف هذا الأصل فإذا أردنا أن نجزم به فنحتاج إلى دليل خاص، ومن خلال تتبع الأدلة وجدنا في الحقيقة هنالك بعض الأدلة لكنها لم تثبت، ومن بينها ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، يعني بين يديهم يقذف حجر. طب القذف هذا ما هو حده؟ أمر مشكل، وكيف يكون هذا القذف؟ أمر مشكل، والحمد لله الحديث منكر ولم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو داود عقبه: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به بعض أهل الحديث فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام وهو استوائي، ولم يروي عنه إلا معاذ ابنه، والوهم فيه من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه ذكر المجوسي وكذلك ذكر الخنزير وذكر قذفة الحجر، فهذه كلها ألفاظ منكرة في الحديث. فنبقى على الأصل، نحن سعداء بالأصل. أما ما ورد أنه اقذف حجر ومر ما بعد قذفة الحجر بما أنه لم يثبت فنحن على الأصل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: من وجد الناس الخطبة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها،
وهذا في الجماعة والجمعة، لو دخلت ورأيت فرجة أو فرجة، وبعض أئمة اللغة يقولون الفرجة الشيء الحسي والفرجة تكون للهم والشيء المعنوي، تقول الفرجة في الشيء الحسي، بين اثنين فرجة ولا فرجة؟ فرجة، والتفريج يكون في الأمور المعنوية، وبعضهم يقول لا فرق بين الأمرين. فإذا دخلت ورأيت فرجة يوم الجمعة أو في الصلاة في صف أو والإمام يخطب أو قبل خطبة الإمام فالداخل أحق بها من غيره، لك أن تمشي إليها وتجلس فيها، وليس هذا من تخطي الرقاب في شيء. وذكرنا إن كنتم تذكرون في درس بتطويل عن بعض السلفي أن خلف الإمام الأحق به من؟ أولي الأحلام منه، ولهم أن يتخطوا الصفوف ويمكثوا ويجلسوا في هذا المجلس وإن جاءوا متأخرين. نعم.
قال: والمستحق أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها، والله أعلم.
أما ولا يضم لها شو معنى؟ ولا يصنم لها أو يصنم لها، لا يجعلها صنما، وليس ولا يضم، يعني خطأ يقال ولا يضم، بدليل ما عند أبي داود، أخرج أبو داود في سننه من طريق أبي عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباع بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قالت أو عن أبيها قال رضي الله تعالى عن مقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، قال: ولا يصمد لها صمدا. فالظاهر يصمد وليس يصمد، الظاهر لفظ هذه صوابها ولا يصمد لها، قال: ولا يصمد له صمدا. وهذا الحديث ضعيف، فيه ثلاث علل: العلة الأولى ضعف الوليد بن كامل، والعلة الثانية جهالة المهلب ابن حجر، وكذلك جهالة ضباعة بنت المقداد، وكذلك الاضطراب في إسناده ومتنه. وقد ضعف هذا الحديث ابن عدي والبيهقي وابن القطان، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى ليس إسناده بقوي، وذكره شيخنا رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 109. فهذا الحكم: والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد له، لم يثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا الباب لم يصح، والحكم شرعي لا يستنبط إلا من الحديث الصحيح. فلا حرج لو أنك صمت القبلة للسترة وجعلتها في قبلتك كما يفعل سائر الناس اليوم. ما يوجد يوم واحد يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو يجعلها على حاجبه الأيسر، وإن كان هذا مذكور في كتب الفقهاء وهو مذكور عند جماهيرهم، لكن الحديث لم يصح ولم يثبت. طب لو جعلها على حجابه الأيمن أو الأيسر صح، هي سترة كما لو اتخذ بين يديه عنزة، لكن لا يتعبد الله بحديث لم يثبت. لا نتعبد الله بحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله حدثنا الطرافسي هو بفتح الضاد وكسر الفاء، قوله يرفض العنزة هو بفتح الياء وضم الكاف، وهو بمعنى يرفض المذكور في الرواية الأخرى. قوله كان يعرض راحلته ويصلي إليها هو بفتح الياء وكسر الضاد، وروي بضم الياء وتشديد الضاد،
يعني يعرض راحلته يصلي إليها.
قال ومعناه يجعلها مقربة بينه وبين القبلة.
لا حرج لو جعل الراحلة سواء كان فيها هودجا أي امرأة حائضا أم ليست بحائض، أعني بالغة أم ليست بالغة، أو كانت من الإبل أو غيرها، فجعلها سترة له فلا حرج في ذلك. أما الصلاة في معاطن الإبل في الأماكن التي تبيت بها الإبل فهذه ممنوعة للأحاديث التي مرت. أما أن تجعل المرأة بين يديك كما كانت عائشة تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بين يديك، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما المرور غير أن تصلي وهي بين يديك، المرور شيء وهذا شيء. أن تعرض، كان النبي يعرض الراحلة يعرضها ويجعلها بين يدي شيء، والصلاة في معاطن الأماكن التي تبيت فيها الإبل وتؤوب إليها فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في غطان الإبل، فإنها مكروهة إلى حديث الصحيحة
مر بنا هذا الباب مطولا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الإبل الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، وذكرنا سابقا أن الراجح في هذا في معنى هذا النهي ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء 22 صفحة 333، قال رحمه الله إن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته، وجاء في الحديث الثابت أنها خلقت من جن، فبين العلة في ذلك، وقد قيل إنما كان يستتر بها عند الخلاء، وهذا لا يعرف في الحديث المسندة الخلاء، أما كان يعرضها فهذا معروف والله تعالى أعلم. وهذا خير، قلنا قديما هذا خير مما ذكر في بعض الكتب أن سبب النهي المذكور أن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها ولا يؤمن من نفارها وتفرقها، فتؤذي المصلي أو تلهيه عن صلاته أو تنجسه برشاشها أو بولها. فالمعنى الذي ذكره عبد البر ابن عبد البر أقوى وأحسن، والله تعالى أعلم. نعم.
قال لأنه يخاف هناك مكروها فيذهب القصور بخلاف هذا. قوله وهو بالأنطح هو موضع معروف على باب مكة ويقال لها البقاع أنبر. قوله فمن مال المناضح،
قلنا الأبطح كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح، وهو اليوم المخيف وهو أو الخيف هو بين منى وبين مكة. نعم.
قال قوله فمن مال المناضح معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينطف عليه غيره ومنهم من ينطف عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بلدا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب.
إذن كانوا الناس بين نائل وناضح، آخذ من أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم متبركا به والتبرك بآثاره التي تنفك عنه سنة فعلها الأصحاب، وهي سنة خاصة بهم لانقطاع هذه الآثار عمن بعدهم. من أين لنا فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لنا اليقين أن هذا الثوب ثوبه، أو أن هذا القوس قوسه؟ ولو وجدنا ثوبه لجاز لنا أن نتبرك به، لو وجدنا شعره فلنا أن نتبرك به. فكان ابن سيرين يتبرك بشعرات أخذها من أنس، ووصى أن توضع شعرة في كفنه عند وفاته. فالصحابة ما بين ناضح ونائي، يأخذ مباشرة وأخذ بواسطة، ناخذ بواسطة، بواسطة النائل يصبح ناضح، يأخذ شيئا مما أخذ الآخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن لم يصب أخذ من يد صاحب، من لم يأخذ مباشرة يصب من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الناضح. نعم.
قال قوله: فخرج بلال بوضوء، فمن نائل وناضح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فيه تقديم وتأخير. تقديمه فتوضا فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا باثاره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مبينا في الحديث الاخر: فرايت الناس ياخذون من فضل وضوئه، ففيه التبرك باثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
هذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا فيه ماخذ عقدي على الامام النووي. فقوله ففيه التبرك بآثار الصالحين يهنأ به أصحاب الطرق الصوفية، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، لا يجوز التبرك بغير آثار رسول الله. يأتينا شيخ يتوضأ فنأخذ آثاره نتبرك بها، هذا بدعة، ما أنزل الله بهذا من سلطان. ولو كانت هذه السنة مشروعة لفعلها صغار الصحابة مع كبارهم، أو لفعلها التابعون مع الصحابة، أو فعلها من بعدهم مع من قبلهم. ولم نعرف هذه الأمور إلا عن الحلاج، فكان أصحابه كانوا يتطيبون بما يستجمر به، وهذا الأمر معروف عند أقوام غلوا في أناس ظنوا فيهم الصلاح. وقد تعرض لهذه المسألة الشاطبي وبين ضرورة فهم هذا الباب على وفق ما فهمه الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. فلا يجوز التبرك بآثار أحد كائن من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ما أخذ شعر أبو بكر ولا سلت عرقه وجعل في طيب إلى آخر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، للمؤمن بركة، وبركته بمقدار عمله الصالح. أما أن تكون هنالك بركة لا تنفك عن الذات، فهذا ليس لأحد إلا لرسول الله. بركتك أيها المؤمن أنت كالنخلة، نخلة كلها بركة، بمقدار الثمرة والعمل الصالح تكون عندك بركة، وهذه البركة يؤخذ منك الطاعة والعبادة، بأن تدعو لإخوانك وأن تعلمهم وأن تحرص عليهم. فهذا التبرك المشروع فيما بين المؤمنين بنصوص شرعية قامت عليها أدلة خاصة. أما البركة لذات البركة والتبرك لذات التبرك فهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الشارح ففيه التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم، والله إن الإمام النووي لا يقبل أن يفعل معه هذا. وقد رأيته يقول: لا أجعل في حل من سماني محي الدين، كان يقول، وكان يقول: ولا أجوز لأحد أن يبني على قبري شيئا، ومن فعل ذلك فإنني بريء منه. هذا كلام النووي. وللأسف الآن اتخذ قبره ضريحا وأصبح يزار ويطلب منه الدعاء إلى آخره. فالقائل مثل هذا القول لا يقبل أن يتبرك به، وهذا كلام فيه تجوز ما كان ينبغي أن يصدر من الشارح رحمه الله تعالى وعفى الله عنه وغفر له، وقد أحسن أيما إحسان، ولا سيما في تأليف كتابه الأذكار، فإنه لما رأى الناس تركوا أذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى أحزاب وأوراد لمشايخ صوفية وغيرهم ألف لهم الأذكار، فقطع صلة الناس بكلام البشر وربطهم بسيد البشر. فقد أحسن في الأذكار أيما إحسان، وقال العلماء قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار لأهميته. فمثل يعني هذه البركات المشروعات، أن يدلل الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة مشروعة وعبادة وطاعة، ينبغي لصاحبها ألا يصدر منه مثل هذا الكلام، ولكن الكمال عزيز أو عديم. فرحم الله النووي وغفر له وعفى الله عنا وعنه، وجمعنا وإياه وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
قال قوله عليه حلة الحمراء، قال أهل اللغة الحلة ثوبان لا يكون واحدا،
زي ما بنقول اليوم طقم، الحلة طقم يعني فوق وتحت رداء وإزار، تسمى الحلة في اللغة إذا كان فوق وتحت رداء وإزار، هذا يسمى حلة. فالحلة قطعتان وليست بقطعة واحدة، كانت الحلة التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. نعم.
قال وهما إزار ورداء ونحوهما، وفيه جواز لباس الأحمر.
لباس الأحمر الحديث المنهي عنها شرعا لم تثبت، المنهي عنه ثابت في المعصفر دون الأحمر، لكن يتجنب هذا اللبس في هذا الزمان لأنه عرف بلباس النساء، ويتجنبه بعضها المرؤات لبعض اعتبارات عرفية لا شرعية، والله أعلم. نعم.
قال قومه كان ينظر إلى بياض ساقيه، فيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه. قوله فأذن بلال، فيه أذان السفر. قال الشافعي رضي الله عنه ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر،
من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر. طيب نكتفي بهذا، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة لما تمكن من قراءتها جميعا، وبعضها مكرر، واخترت ما يناسب الدرس ومناسب الحال، وكثير منها عن الزواج، نسأل الله عز وجل نزوج، نقول الإخوة الغير متزوجين ولا نطلق؟ إذا مات شخص عليه دين وتكفل أحد أقربائه بسداده، وعندما طلب من الكفيل السداد أبى، لا يجوز لهذا الكفيل الزعيم أن يتراجع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم، الزعيم غارم، الذي يزعم يقول علي يضرب يده على صدره ويغرم. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يسرق المؤمن قال نعم، قال يزني المؤمن قال نعم، قال أيكذب المؤمن قال لا؟ أخرجه مالك في الموطأ، ذكره مالك في الموطأ بلاغا، وبلاغات مالك ضعيفة ولا نعرف من وصله. كيف نعلم أن المرأة عند مرورها بين يدي المصلي هي حائض أم لا؟ لا يلزمنا أن نعلم، العبرة بالبلوغ لا بحال كونها حائضا أم لا، لا فائدة من ذلك. وكذلك أخ يقول هل يوجد مسافة محددة تجوز لنا المرور بين يدي المصلي إذا لم يأخذ سترة؟ لا داعي لذكر هذه المسافة، لأن الناس يتفاوتون في الطول، فعلى حسب طوله يكون مقدار سجوده، فلا نستطيع أن نحدد مسافة مضطردة، فقلنا قدر مكان سجود مكان ممر بعد السجود لشاه، ثم لو مررت لا حرج، ولو احتطت فحسن. أنا شاب أريد الزواج وأبي لا يريد أن أفعل، وأبي يريد أن أفعل بزواجي لا يريد أن أفعل بزواجي ما يرضي الله، يريد أن يفعل حفلة كلها أغاني وآلات موسيقية وأنا رافض. ليس للوالد أن يجبر ابنه على الزواج من ابنة معينة، وليس للوالد طاعة طاعة في معصية الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بالمعروف، فلا طاعة في المعصية، اثبت على رأيك واصبر وأسأل الله أن يثبتك ولتبدأ حياتك الجديدة، الزواج حياة جديدة يفتتحها العروسان بإيش؟ باللبن بالحليب طعام الفطرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نخشى من لم يفتتح حياته يفكر في حياة جديدة، فهذه طعام الفطرة، فحياة جديدة، الزواج حقيقة حياة جديدة. والزواج يا إخوة منعطف خطير في حياة طالب العلم، إما أن يتقدم بالقوة للأمام وإما أن يتأخر ويتقهقر، وكذلك منعطف خطير في حياة طالبة العلم. ويا طلاب العلم احرصوا على طالبات العلم واتقوا الله فيهن وإن لم يكن ذوات حساب أو جمال. لمن تتركون أخواتنا طالبات العلم المتميزات بالعلم؟ لمن تتركوهن؟ بالفساق حتى ينتكسن أو يضعف إيمانهن أو يقل عطاؤهن أو تحصيلهن؟ أخ يقول حكم قراءة الفاتحة عن طلب الرجل للمرأة الزواج، حكم قراءة الفاتحة عن طلب المرأة للزواج كحكم قراءة البقرة عن طلب المرأة للزواج. فإذا أطلقنا لك أن تقرأ ما شئت، أما أن تقيد صورة معينة بمناسبة معينة بظرف معين، فهذا التقييد بالتحديد بالمكان بالصورة يحتاج لدليل، لأنه خوف واحد يقول الآن الشيخ هذا بركة القرآن شوفي. فالتحديد والتقييد بصورة في موطن معين يحتاج لدليل، والشرع كامل ولا دليل على هذا التحديد. أخي يقول جرت العادة عند كتب الكتاب أي عقد الزواج عند القاضي الشرعي عدم قبض المهر من قبل المرأة مع وجود شهود وإجابة وقبول على أن يتم إعطاهم المهر قبل فترة من الدخول، ما حكم الخلوة في هذه الفترة؟ يجوز الزواج والدخول والبناء بالزوجة وإن لم تقبض المهر، فلا تخشى إذا صار في إجاب وقبول، فإذا سمي المهر الحمد لله، ما سمي المهر فلها مهر مثيلاتها من أخواتها ومن يعني يعيش مثلها، ولك أن تخلو بها إن حصل إجابة القبول، وإن لم كما يقولون تعبيرنا الدارج تورد فيدها أو تورد مهرها، فلك أن تخلو بها ولا حرج، لا حرج في هذه الخلوة. لكن هذه الخلوة كما أفتى الخلفاء الراشدون الأربعة يقولون من خلى بامرأة، وشروط الخلوة الشرعية أن ترخى الستور في غرفة تغلق الأبواب، وأن لا يكون بينكما مميز فأكبر، وأن لا يوجد مانع شرعي أو حسي. الشرعي صيام فريضة كان تكون تقضي هي مثلا أو في رمضان، والحسي كأن لا تكون حائضا المرأة. فإذا وجدت هذه الشروط وخلوت بها ولم تفعل شيئا وطلقت فلها المهر كاملا وعليها العدة، عليها العدة وإن لم تفعل شيئا، مجرد ما حصلت هذه الشروط ثلاثة غلقت الأبواب أسدلت الستور لا يوجد بينكما مميز فأكبر وانتفى وجود المانع الشرعي أو الحسي بينكما فحينئذ إذا وقع الطلاق فلها المهر كاملا وعليها العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول. فإذا خلوت فانتبه لهذا الأمر، وأنا أنصح بعدم تطويل فترة البناء بعد كتم الكتاب، لا أنصح بفترة التطويل. إن بنيت فتعجل، إن بنيت فتعجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.